إذا كانت الجملة الاستثنائية سالبة فإنها موضوعة لنفي نوع الحكم عن الموضوع في صورة المستثنى، كما إذا قال لا تصدق كل خبر أو لا تصدق الخبر إلا خبر الثقة، هنا حصر في الحقيقة حصر نوع الحكم في خبر غير الثقة. لا نصدق أبدا أبدا، لا نصدق خبر غير الثقة، فحصر عدم التصديق وحصر نوع الحكم بخبر غير الثقة. إذن ما بعد الاستثناء نصدق خبر الثقة مطلقا أبدا دائما في كل الحالات. فالجملة الاستثنائية السالبة موضوعة لحصر نوع الحكم بموضوعه، فينتفي نوع الحكم إذا انتفى الموضوع. أما الجملة الاستثنائية الموجبة فقد حصرت الحكم بموضوعه، ولكن لم يتبين أن المحصور هو نوع الحكم، بل حصرت شخص الحكم بموضوعه، كما إذا قال أكرم العلماء إلا الفاسقين، فقد حصر الإكرام الذي هو حكم بموضوعه وهو العلماء. الفاسقين ينتفي شخص الإكرام، إذ لم يثبت أن أكرم العلماء المراد منه نوع الحكم، هذا غير ثابت. أما في الجملة السالبة فقد نفى نوع الحكم. الجملة الاستثنائية موضوعة السالبة طبعا لنفي نوع الحكم، بالإضافة إلى أن الحكم هو علته الموضوع. التطبيقات التي ذكرناها كلها للجملة الاستثنائية السالبة. الآن عندنا أنه أكو مفهوم. الآن مستثنى لدلالة الجملة الاستثنائية السالبة على المفهوم يوجد استثناء، وهو ما إذا كان الاستثناء في الجملة إرشادي إلى وجود شرط أو إلى وجود جزء. إرشاد أن هذا الاستثناء ليس استثناء يدل على عقد موجب وعقد سالب. الجملة الاستثنائية يوجد عقد موجب ويوجد عقد سالب. حينما يقول لا تصدق الخبر إلا الثقة، يعني لا تصدق كل خبر غير ثقة وصدق كل خبر ثقة، ذاك عقد سالب وهذا عقد موجب. أما إذا جاءت الشرطية إرشاد، إذا جاءت الاستثنائية إرشاد إلى شرط أو جزء. مثلا يقول لا صلاة إلا بطهور، هذه ترشد إلى أن الطهور شرط الصلاة. أو يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يشير إلى أن فاتحة الكتاب جزء الصلاة، فهو في صدد بيان أن الطهارة شرط في الصلاة وأن الفاتحة جزء من الصلاة، وليس بصدد الإخبار عن العقد السلبي والإيجابي. حينئذ تكون الاستثنائية ليست قد استعملت في موضوعها، استعملت في غير موضوعها. فإذا استعملت في الدلالة على الشرطية أو الجزئية، إذا استعملت في غير موضوعها فلا تدل على المفهوم. إذا دلت الجملة الاستثنائية على الشرطية أو الجزئية فقد استعملت في غير معناها، أي ليست دالة على عقد سلبي وآخر إيجابي، بل دلت على أن الطهارة شرط مثلا للصلاة، فخرجت الجملة الشرطية عن فخرجت الجملة الاستثنائية عن الاستثناء، صارت جملة شرطية، صارت جملة شرطية. إذن احنا قلنا الجملة الاستثنائية السالبة تدل بالوضع على حصر نوع الحكم بموضوعه، هذه بعد هنا لم تستعمل في هذا في هذا المعنى، اذا خرجت وصارت جملة شرطية. طيب، جملة شرطية لا صلاة الا بطهور، جملة شرطية، نعم الشرط له مفهوم، احنا هناك قلنا خلافا للمشهور ان الشرط لا دلالة على ان له مفهوم، لانه في الجملة الشرطية حصرنا الحكم بموضوعه، نعم، اما لم يتبين لنا ان الحكم هو نوع الحكم، لم يتبين ان الحكم هو نوع الحكم. اذا وايضا في خصوص الصلاة عندنا دليل يقول لا تسقط الصلاة بحال، هذا دل على ان الصلاة بدون طهارة ايضا صحيحة، لا تسقط الصلاة بحال، لو كنت لا تتمكن من الوضوء ولا تتمكن من التيمم، لا تتمكن من الوضوء ولا تتمكن من التيمم، استعمال الماء لا تتمكن منه لمرض في اعضاء الوضوء، وتراب ماكو وانت في سفينة والدنيا تمطر، كل تراب ماكو، تيمم تتمكن، هنا الصلاة لا تسقط. اذا هاي لا صلاة الا بطهور الذي دلت على شرطية الطهور، هذه لا صلاة الا بطهور لا تدل على المفهوم، لانه لو دلت على المفهوم هذا يؤيد قولنا ان الجملة الشرطية لا مفهوم لها، لو دلت على المفهوم اي لا تصح الصلاة بدون طهور ابدا، بينما هنا صحت الصلاة بدون الطهور في هذه الصورة. طيب، هذا الكلام انتهى عن الجملة الاستثنائية. إذن إلى هنا تبين أن الجمل التي دلت على المفهوم، أولا الجملة العددية التي كان المولى في مقام التحديد من ناحية القلة أو الكثرة أو هما، فكون المولى في مقام التحديد من ناحية القلة فقط أو من ناحية الكثرة فقط أو من ناحيتهما، هذه الجملة دلت على المفهوم. ثانيا الجملة الاستثنائية السالبة فإنها بالوضع دلت على المفهوم. الآن ننتقل طبعا، وأمثلة أخرى موجودة في استثناء الجملة الاستثنائية السالبة أنه ليس لها مفهوم، كما في قول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذه العبارة ليست بصدد بيان نفي نوع الصلاة عن جار المسجد، وليس حكم عدم الصلاة منحصر بعدم المسجدية، والقرينة على ذلك أن الصلاة تصح في غير المسجد، تصح في البيت، هذه القرينة التي استخرجناها من الروايات دلت على أن هذه الجملة ليست مستعملة في الاستثناء الذي يدل على عقد إيجابي وعقد سلبي، هذه القرينة التي استفدناها من الأخبار، أو حينما يقول لا علم إلا بالعمل، أي معنى أن العلم الصحيح الحقيقي هو المقرون بالعمل، مقرون بالعمل، أي لا تدل على عقد إيجابي وعقد سلبي، فأيضا لا تدل على المفهوم، فهي لا تقول أن العمل علم أو العمل مقرون به علم، لا تدل على ذلك، إذن خرجت عن كونها تدل على الاستثناء الذي هو عبارة عن جملة فيها عقد إيجابي وفيها عقد سلبي، فلا تدل على المفهوم. نعم اي نعم. المستثنى ان الجملة لا تستعمل في معناها بحيث تكون في يكون فيها عقدان. نعم، عقد سلبي وعقد ايجابي. الان مو ذهني، ليس في ذهني هذا الاصطلاح. اذا لم تكن مستعمله في العقد السلبي والعقد الايجابي وهي جمله استثنائيه سالبه لم تستعمل في معناها، وانما استعملت للدلاله على وجود شرط او جزء، او ان استعملت على ان كمال الصلاه في المسجد لوجود ادله تقول بان الصلاه خارج المسجد صحيحه. هذه كلها قرائن على ان هذه الجمله الاستثنائيه السالبه لم تستعمل في معناها، فاذا لم تستعمل في معناها فلا تدل على المفهوم، لان مفهوم الجمله الاستثنائيه السالبه كان قد استفيد من وضعها من الوضع، فاذا استعملت في غير معناها فلا تدل على المفهوم. الان ننتقل الى مفهوم الحصر. قاعدة مفهوم الحصر، الحاصر هو القصر باصطلاح علماء البلاغة، وله أدوات كثيرة، منها أداة الحصر بعد النفي. هاي ما جاءني القوم إلا زيد، هذه الجملة التي هي أيضا حصر هي عبارة عن الجملة الاستثنائية السالبة التي تقدم الكلام عنها وقلنا انها فيها مفهوم، هذه استثناء تقدم الكلام. ومن من ادوات القصر قصر الصفة على الموصوف، مثل لا بطل الا علي، قصرنا البطولية على الموصوف على علي، علي الموصوف لا بطل الا علي. ام من نوع قصر الموصوف على الصفة الموصوف، مثل ما محمد الا رسول، محمد هو الموصوف قصرناه على الصفة وهي الرسالة الرسالة. او انما انت يا نبي الاسلام منذر، قصرنا الموصوف على الصفة وهي الانذار. وقد جمع الاثنين ما ورد انه في علي لا سيف الا ذو الفقار، قصرنا الموصوف وهو السيف على الصفة ذو الفقار. ولا فتى إلا علي، قصرنا الصفة وهي الفتوة على علي. ففي هذا المثال حصل قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة. طيب، هذه من أدوات القصر، هاي فيها مفهوم أو ليس فيها مفهوم. من أدوات الحصر إنما، هذه إنما اختلف فيها أنها كلمة مركبة أو كلمة مستقلة برأسها، ليست مركبة، يعني مركبة من إن وما أو كلمة مستقلة، لكن هي إنما تستعمل في حصر الحكم في موضوع معين في الحصر، كما في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقد هذه إنما تفيد الحصر، دلت بالملازمة البينة على انتفاء الولاية عن غير هؤلاء، عن غير الله ورسوله والذي تصدق وهو راكع. من أدوات الحصر بل الإضرابية الدالة على الردع وإبطال ما ثبت أولا، كما في قولنا في قوله تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، هاي حصر جاءهم بالحق، فتدل على الحصر وانتفاء مجيئه بغير الحق. ومثل قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. طيب، ذكروا هاي ادوات الحصر، فقد طلع من عندها اداة الحصر بعد النفي فانها الجملة استثنائية سالبة. ذكروا ان مفهوم الحصر اقوى من جميع المفاهيم الاخر المدعاة في المقام. مفهوم الحصر ثابت وهو أقوى من جميع المفاهيم المدعات. ما هو الدليل على أن الجملة التي فيها حصر تدل على المفهوم وهو انتفاء نوع الحكم؟ إذا انتفى الموضوع، انتفاء نوع الحكم لا انتفاء شخص الحكم. هنا لا إشكال في أن كل جملة تدل على حصر نوع الحكم بموضوع فهي تدل على المفهوم، أي عدم ثبوت نوع الحكم لغير الموضوع. ولكن من أين نعرف أن الحصر هو حصر لنوع الحكم؟ حصر نوع الحكم هم حصر الحكم بموضوعه وهم حصر نوع الحكم، وهذا قلنا لا بد منهما في كل جملة تدل على المفهوم أو يدعى دلالتها على المفهوم، هم حصر الحكم بموضوعه وهم أن الحكم هو نوع الحكم. فإذا حصر نوع الحكم بموضوعه معناه انتفى نوع الحكم عند تغير الموضوع وهو معنى المفهوم، نوع الحكم ينتفي لا شخص الحكم. من أين نعرف أن الحصر في الجملة الحصرية هو حصر لنوع الحكم؟ نعم، نحن نعلم أن الحاصر كل حصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير موضوع الموضوع المحصور به، هذا نعرفه. الحاصر يستبطن انتفاء شخص الحكم عن غير الموضوع المحصور به، هذا ندري به. لكن من اين نثبت ان المحصور هو نوع الحكم؟ نوع الحكم حصر للموضوع، بعد اذا راح الموضوع راح نوع الحكم وهو المفهوم، والا كل جملة الحكم لموضوعها، راح الموضوع يروح شخص الحكم. منين نعرف ان المحصور هنا هو نوع الحكم والا كل حكم مرتبط بموضوعه ملتصق بموضوعه؟ زال الموضوع زال الحكم، هذا واضح. اما من اين نعرف انه في الجملة الحصرية ان المحصور هو نوع الحكم؟ هذا لا بد من اثباته، فاذا اثبتناه ثبت المفهوم للجملة الحصرية. قد يقال ان الحصر بنفسه هو قرينة على ان المحصور هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، نفس الحصر. لا حصر الحكم بالموضوع، لا معنى لان يحصر الحكم بالموضوع، لان حكم الموضوع مختص بموضوعه. فليش حصر محمد رسول الله مثلا؟ هاي محمد الموضوع والحكم رسول الله. ليش قال انما محمد رسول الله؟ ليش قال انما؟ هذا الحصر ليش قال؟ والا كل حكم مرتبط بموضوعه ملتصق بموضوعه. فالحصر بنفسه قد يقال ان الحصر بنفسه قرينه على ان المحصور نوع الحكم طبيعي الحكم لا الحكم الشخصي. ليش جاب انما؟ فيقول محمد رسول، انما محمد رسول، هاي انما تدل على ان نوع الرسالة موضوع لمحمد، نوعها الله محمد، بعد ماكو رسول اصلا. خل ابين في الشيء. إذن لا معنى للحصر إلا أن يكون المحصور نوع الحكم، لأن الحكم الذي ثبت لموضوعه يزول إذا زال الموضوع، فلماذا جاء بكلمة الحاصر؟ وبعبارة أخرى، إن الجملة إذا ورد فيها أحد أدوات الحصر فهي بنفسها تدل على ان الحكم منحصرا بالموضوع، هذا واضح. جملة فيها اداة الحصر إنما أنت منذر فيها حصر، حصره هو بالمنذرية، هاي الجملة فيها أداة الحصر، فهي بنفسها تدل على أن الحكم من منحصر بالموضوع، الحكم هو المنذرية منحصر به. طيب لدلالة أداة الحصر حسب الفرض. طيب ثبت حصر الحكم بالموضوع، إما أن يكون شخص الحكم منحصر بالموضوع أو يكون نوع الحكم منحصر بالموضوع. فلو قلنا أن المنحصر بالرسول، أن المنحصر به، المنحصر إنما أنت منحصر شخص الإنذار، شخص الإنذار، لزم لغوية الحكم. لماذا لغوية الانحصار؟ لأن كل حكم ثابت لموضوعه ومنحصر به، فإنما يقول إنما أنت منذر، إنما أنت منذر. إذا المنذرية هذا الحكم مختصة، منذرية وهي شخص الحكم مختصة به، ليش جاب إنما؟ أقول أنت منذر، ليش جاب إنما؟ إذا المنذرية مراد منها شخصها، شخص المنذرية مرتبطة به، إذن كلمة إنما صير لغوية، صير لغوية. فلا بد أن يكون المنذرية يراد نوعها، سنخها، طبيعيها منحصر به، وإلا تكون لغوية، أن الحكم يكون لغوي، إذ أن كل حكم ثابت لموضوعه ومنحصر به، فلا بد أن يكون ظاهر الحاصر هنا لفائدة أن المحصور به هو سنخ المنذرية، سنخ الحكم لا شخص الحكم، وبهذا ثبت أن نوع الحكم منحصر بالموضوع. فإذا الحكم منحصر بالموضوع وثبت أنه نوع الحكم، فقد ثبت كلا الأمرين الذين يراد إثباتهما للمفهوم، هم في الجملة الحصرية يوجد حصر الحكم بموضوعه، وأن المراد من الحكم نوع الحكم، وإلا تكون كلمة إنما تكون لغوية، لأن كل حكم منحصر بموضوعه، فلماذا جاء بأداة الحاصر؟ هذا هو الدليل الذي يساق على أن الجملة الحصرية تدل على المفهوم. تطبيقات هذه القاعدة قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فقد حصر الولاية أو حصر الولي بالله، الله ولي المؤمنين والرسول ولي المؤمنين، والذي تصدق بخاتمه وهو في الصلاة أيضا ولي المؤمنين وهو علي عليه السلام. الحاصر هنا لفائدة أن المحصور بهؤلاء سنخ الولاية، نوع الولاية، فغير هؤلاء ليس لهم ولاية في زمن صدور النص، في غير هؤلاء ليس لهم ولاية أبدا. نعم هو أحسن. نعم إذن هذا الذي تقوله هو عبارة عن أن الجملة الحصرية تدل على وجود مفهوم إنما أنت منذر وغيرك ليس منذر أبدا، وهو معنى المفهوم، وهو معنى المفهوم. فالمفهوم الذي ذكرناه للجملة الاستثنائية السالبة بناء على أن هذه الجملة الاستثنائية السالبة فيها عقدان، عقد سلبي وعقد إيجابي، فدلت على المفهوم. هنا أيضا إنما التي هي أداة حصر إذا جاءت فهناك شيئان، إنما أنت رسول، غيرك لا رسول أصلا، إنما تدل على حصر نوع الحكم به، نوع الرسالة به. إذن غيرك ليس برسول أصلا، وهو معنى المفهوم. هذه الآية القرآنية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، حاول الفخر الرازي جاهدا أن ينكر نزولها في علي، ثم بعد أن ثبت أنها نزلت في علي نفى المفهوم عنها، قال إنما لا تدل على الحصر، لا تدل على حصر نوع الحكم بموضوعه، وهو يخالف قواعد اللغة العربية الواضحة الصريحة. على كل حال سوف نأتي نبين أنه لماذا نفى كونها دالة على المفهوم لشبهة وقعت له. نعم نعم، سيجي نشوف انه اكو استثناء لهذه القاعدة، قد هذا يدخل في الاستثناء، قد هذا يدخل في الاستثناء. التطبيق الثاني، قال الامام الصادق عليه السلام ليس لأحد ان يصلي الصلاة الا لوقتها، ليس لأحد ان يصلي الصلاة الا لوقتها، هذا حصر. ثم قال وكل فريضة انما تؤدى اذا حلت، فحصر أداء الصلاة بالوقت، يعني قبل الوقت لا تكون صلاة الظهر صلاة، قبل الوقت قبل أن يكون زوال، وأداء الفريضة حصرها بوقتها. إذن لا يدل، إذن هاتان الجملتان تدلان على عدم جواز أداء نوع الفريضة في غير وقتها. صلاة الظهر لا تؤدى قبل الظهر أبدا، هذا حصر، ليس لأحد أن يصلي الصلاة إلا لوقتها، هذا حصر، دل على حصر نوع الحكم، نوع الأداء بالوقت، نوع الصلاة صلاة الظهر بالوقت. إذن لا يمكن أن تكون هناك صلاة خارج الوقت وتسمى صلاة الظهر. طيب الرواية، التطبيق الثالث، ما رواه الإمام الصادق قال ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، هذا ذكرناه استثناء لجملة الاستثناء السالبة، ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، لكن هنا الكلام في هذه الجملة الثانية، إنما كلفهم، هنا صار حصر غير ليس استثناء، إنما كلفهم في اليوم والليلة 5 صلوات، إنما وكلفهم من كل ما أتي درهم 5 دراهم، وكلفهم صيام شهر في السنة، تحديد من ناحية القلة، شهر في السنة، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك. هنا نوع التكليف خص بما يطاق، نوع التكليف نوعه مخصوص بالذين يتمكنون، نوع التكليف، خصت الصلوات الواجبة بالخمس فقط، وخصت زكاة ما أتي من درهم 5 دراهم فقط، وخص الحج الواجب بواحدة. هذا 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 يدل على حصر نوع الحكم بموضوعه، إذا زال الموضوع زال نوع الحكم. طيب أيضا من التطبيقات قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هاي قدم المفعول الذي حقه التأخير، قدم المفعول الذي حقه التأخير، لأن أدوات الحصر نحن لم نستقرئها كاملا، فهناك هيئات غير الأدوات تدل على الحصر، مثل تقديم ما حقه التأخير، أي إياك نعبد، هي الأصل نعبدك، مفعول به يصير الكاف، قدم المفعول به إياك نعبد، هي أصلا نعبدك ونستعين بك، نعبدك فعل وفاعل ومفعول، قدم المفعول، تقديم المفعول يدل على الحصر، نعبدك فقط نوع العبادة لك، غيرك ما إلى نوع العبادة، تزول عنه نوع العبادة. تقديم محق العالم محمد، هذا التقديم، هي محمد عالم، محمد مبتدا عالم خبر، إذا قدمنا الخبر العالم محمد صار حصر هنا، صار حصر هنا. إذا لا عبادة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، نفى نوع العبادة لغير الله ونفى نوع الاستعانة بغير الله. طيب، هذا كله تطبيقات لمفهوم الحصر، فالحصر أيضا له مفهوم استفيد من إنما بالوضع، وإلا حصر الحكم لموضوعه موجود في الجملة بدون لفظ أداة الحصر. أداة الحصر جاءت لتدل على أن نوع الحكم محصور بموضوعه، فقد تم كلا ركني المفهوم، هم حصر الحكم بموضوعه هم أن المحصور هو نوع الحكم، فقد ثبت للجملة الحصرية مفهوم. إذن إلى هنا ثلاثة أشياء ثبت فيها المفهوم: الأول العدد إذا كان المولى في مقام التحديد من ناحية القلة والكثرة أو هما معا، الجملة الاستثنائية السالبة فإنها تدل على ربط نوع الحكم بموضوعه، حصر نوع الحكم بموضوعه، فإذا زال الموضوع زال نوع الحكم. أي اثنين، الثالث الجملة الحصرية إذا جاءت فيها أحد أدوات الحصر مثل إنما مثلا أو تقديم ما حقه التأخير، فإن هذا الحصر بنفسه يدل على أن المحصور بالموضوع هو نوع الحكم، وإلا كل حكم مرتبط بموضوعه ومحصور بموضوعه، زال الموضوع زال الحكم. فلماذا جاء بأداة الحصر وهيئة الحاصر؟ ليس إلا لأن يقول بأن المنحصر بالموضوع هو نوع الحكم. طيب، هذا أيضا فيه استثناء، إذا ثبت الاستثناء هذا إذا ثبت بقرينة حالية أو مقالية أن الحصر إضافي لا حقيقي، يعني الحصر بلحاظ بعض الجهات المقصودة بالنفي، يقال هذا هو المتعين دائما في حصر الموصوف على الصفة، كما في قولنا إنما زيد عامل، حيث لا يراد من هاي إنما زيد عامل لا يراد نفي كل صفة أخرى، كل صفة أخرى عنه، لما هو معلوم من عدم خلوه من صفات أخرى كثيرة كالحياة. إنما زيد عامل، هو إنما زيد حي، إنما زيد متكلم، إنما زيد شجاع مثلا، فلا تنفى جميع الصفات منه. إذن قد نفينا عن زيد بقولنا المتقدم إنما زيد عامل خصوص بعض الصفات مما تقتضيه قرينة السياق، وهو العلم. إنما زيد عامل يعني مو عالم. نفينا عن الغنى لأنه عامل، فهنا إنما زيد عامل نفينا بعض الصفات، لا نوع الصفات، بعض الصفات مما تقتضيه قرينة السياق. قلنا عامل يعني ليس عالما ليس غنيا، هذا فقير بابا، هذا عامل، عامل يعني مو غني، مو صاحب سلطة، مو صاحب منصب، مو عالم، نفينا هذه. إذن النفي إضافي، متى ما ثبت أن النهي إضافي حينئذ لا يكون للجملة الحصرية مفهوم. يأتي الكلام على باقي الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
الشيخ محمد المستشفى من القاعدة السابقة قلت أنه الاستثناء بعد ما راح يستعمل في في معناه
الموضوع اذا ما استعمل في معناه خلص.
تعبيركم هذا كان استثناء ارشادا راح يكون
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.